بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق حديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. عمن الحديث وما حاله؟ عندك أبي الأنصاري له طرق يحسن بها. وحديث أن علي رضي الله عنه باع غلامين أخوين وفرق بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. نعم. وجد في أسناد اختلاف والصحيح نعم الحديث يثبت والله أعلم. يقول أخ: ما الفرق بين بيع المزايدة والسوم على السوم على أمثلة؟ بيع المزايدة يجعل البائع سلعته على ذلك الحال فيقول من يدفع فيها أكثر، يقول هذا أنا أدفع فيها كذا مثلا 100 درهم، قال الآخر أنا أدفع فيها 105، يقول الآخر وأنا سأدفع فيها 110 وهكذا. هذا بيع المزايدة. السوم على السوم يأتي شخص يساوم البائع بالسلعة كم تريد بها، يقول كذا وكذا نعم، فيظهر أن المشتري يريد شراءها والبائع قد أيضا قد رغب في بيعها بذلك الثمن، يأتي الآخر ويقول أنا سأدفع فيها كذا أكثر من غير أن يعرض البائع سلعته للمزايدة. هذا السوم على السوم ما يجوز. يقول: في كثير من المسائل يذكر علماء أن الفعل يفيد الاستحباب، وفي بعض المسائل يقول ماذا يجعلون فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب. بناء على قاعدة أخرى، الفعل الذي وقع بيان الواجب فهو واجب. نعم، هذا بناء للقاعدة الثانية وهو الأمر العام، قوله تعالى: وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة، فما وقع بيانا لهذا الواجب صار واجبا ما لم يأتي أدلة أخرى تبين وتفصل بعض المسائل. إذا وقع البيع على التفريق هل يصح البيع؟ لا. نعم، ما يصح. إلى متى يحرم التفريق؟ حتى البلوغ على الصحيح. ما حال الحديث إلى متى يا رسول الله؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية. تذكر من في إسناده وعن من الحديث؟ نعم، والصحابي عبادة بن الصامت، خرج الدارقطني عن عبادة بن الصامت، في إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي متروك وقد كذب. التفريق بغير البيع كالهدية. نعم، بالعتق يعتق الابن ويترك الاب يجوز. طيب، ما يتعلق بالميراث قلنا في الدرس السابق انه ليس ببعيد ان يمنع ايضا، لانه يمكن التخلص من ذلك الا في حاله قهريه لا يمكن التخلص من ذلك، فهذا مستثنى، لانه اذا لم يمكن، اذا تشاحوا واختلفوا يمكنهم البيع، يمكنهم ان يبيعوا الاب مع ابنه او الاخ مع اخيه أو الأم مع ولدها ويقتسمون المال، لكن قد يحصل خلافات في بعض الصور وقد لا يجدون ثمنا مناسبا أو ما أشبه ذلك. وصلنا إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه غلا السعر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا نسي وصححه ابن حبان. من أي وجه يكون ظلما؟ قال: أرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة. من أي وجه قد يحصل ظلم؟ لا. نعم، إذا سعر عليه مثلا يقول هذه السلعة لا تباع إلا بألف مثلا، قد يكون ذاك اجتهد فيها وخسر فيها الألف وتعب أكثر مع تعبه، ثم يلزم بالألف أيضا، فهذا ظلم، هذا يكون ظلما عليه. قال المسائل والأحكام. طيب، أما الحديث فهو صحيح، إسناده صحيح، هذا شرط مسلم، وفي الحاشية جاء أيضا عن أبي هريرة عند أحمد وإسناده حسن. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى حكم التسعير. قال: التسعير هو تقدير السلطان أو نائبه سعرا لما تكون الحاجة إليه عامة، وإلزام الناس البيع بما قدره. قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية: ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم لا تبيعوا إلا بكذا وكذا ربحتم أو خسرتم، من غير أن ينظر إلى ما يشترون به، ولا أن يقول لهم فيما قد اشتروا ولا تبيعوه إلا بكذا وكذا مما هو مثل الثمن أو أقل. أما هذا فلا إشكال، لأنه يدخل عليهم الضرر والظلم. لكن بقي تسعير بجعل ربح ماذا مقدر. قال: وهل يجوز التسعير بجعل شيء من الربح، كأن يكون ثمن السلعة عليه ألف ريال فيقدر له البيع بألف ومئتين لا يزيد على ذلك؟ قال: فيه خلاف، فذهب جمهور العلماء إلى عدم الجواز في مثل هذه الصورة، بل منعوا التسعير مطلقا لعموم الحديث المتقدم. استدل على ذلك بحديث الباب مع قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقالوا: إن البائع إذا أجبر على ألا يبيع سلعته إلا بكذا فإن ذلك يؤدي إلى أكل ماله بالباطل، أنه قد لا يرضى بذلك الربح. وهذا القول رجحه الصنعاني والشوكاني، المنع من ذلك. وذهب الليث وربيعة ويحيى بن سعيد ومالك في رواية إلى جواز التسعير، أي بجعل ربح معين. أما تسعير بعدم مبالاة الربح والخسارة هذا ما يجوز عندهم كلهم، لأنه ظلم واضح. لكن هذا يجعل له شيئا من الربح لا يزيد عليه. قال: وذهب الليث وربيعة ويحيى بن سعيد ومالك في رواية إلى جواز التسعير، لأنه إذا لم يسعر فربما يؤدي إلى الإضرار بالمشتري. وذهب شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم رحمة الله عليهما إلى جواز التسعير في بعض الحالات، يعني يتدخل والي الأمر عند الاضطرار لذلك، كان يحصل التلاعب بالأسعار أو الاحتكارات أو ما أشبه ذلك فيأتي إلى التسعير. وذهب شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم رحمة الله عليهما إلى جواز التسعير في بعض الحالات، وذلك مثل أن يكون غلاء الأسعار بسبب من التجار أنفسهم كالاحتكار وما أشبه، وهذا كلام طيب، يعني عند المصلحة الشرعية، عند أن يكون سبب غلاء الأسعار أتى من تصرفات التجار ومن الاحتكارات وغيرها فيحدد عليهم زجرا لهم على هذا العمل وتوسعة للناس. قال: وقال في حديث الباب: هي قضية معينة ليست لفظا عاما، وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه وما أشبه ذلك. وقد ذكر ابن القيم صورا أخرى لجواز التسعير في الطرق الحكمية، وهذا القول اختاره العلامة العثيمين الشيخ محمد بن إبراهيم والعلامة بن باز رحمة الله عليهم. إذن هذا القول هو أحسن الأقوال، أنه يسعر لبعض الأرباح عند تلاعب التجار وعند وجود ماذا نعم عند وجود الاحتكار وما أشبهه مما يسبب أضرار بالناس. وأما ما عدم ذلك فالصحيح عدم التسعير لحديث أنس الذي في الباب. سماه النبي عليه الصلاة والسلام مظلمة خشي على نفسه من الظلم، والله المستعان. قال: والخلاصة أن التسعير لا يجوز إلا في حدود ضيقة، أي أنه إذا حصل تواطؤ من البائعين والسلع متوفرة فتعمدوا إخفاء السلع وعدم بيعها إلا بأسعار مرتفعة، وكذلك إذا تلاعب بعض التجار في بعض السلع التي يؤثر احتكارها أو رفع ثمنها على عامة المسلمين أو ما أشبه ذلك من الصور التي يكون التسعير فيها مصلحة لعامة المسلمين دون إضرار بالتجار، فلحاكم المسلمين عند ذلك أن يسعر عليهم تلك السلع ويمنعهم من الزيادة فيها. وأما إذا ارتفعت الأسعار من غير تلاعب من الباعة والتجار فلا يجوز للحاكم أن يسعر على قول الجمهور، فإذا كان السبب في ارتفاع الأسعار كثرة الطلب وقلة السلع ولا يأتي بها الباعة أحيانا إلا بمشقة عظيمة، فحينئذ إذا ارتفعت السلع إلى أضعاف ثمنها فلا بأس، لأنه حصل أتعاب ومشقة على البائع نفسه يذهب إلى أماكن بعيدة ويأتي بها، هذا لا يضر أن يرفع ثمنها. قال: المسألة الثانية، هل يلزم البائع الواحد بأن لا يبيع بأقل من سعر السوق؟ انتهينا من المسألة الأولى بماذا؟ نعم عندك أضيف أنه يجوز للوالي في حالة ماذا؟ الاضطرار بسبب حصول ارتفاع الأثمان نعم بما نتج عن أو وكان ذلك ناتجا من تلاعب التجار أنفسهم، هذا لا بأس، وفي غير ذلك فلا يسعر لحديث الباب: وإني أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. نعم، وهذا يحصل كثيرا، ارتفاع الأثمان بأسباب من التجار، كثير ما يحصل هذا بتواطؤ منهم وادخار لها واحتكار وما أشبه ذلك. الذي هو أنه يدفع الضرر على المسلمين ويسعر، لا ضرر ولا ضرار، الأدلة العامة قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولأنه من مصلحة المسلمين من ولي من أمر أمتي شيئا شق عليهم فاشفق عليه، فسكوت والي الأمر عن تلاعب التجار سبب إضرار بالناس، وهذا واجب عليه أن يدفع الضرر على المسلمين وما شبه ذلك من أدلة العامة. قال: المسألة الثانية، هل يلزم البائع الواحد بأن يبيع بأقل من سعر السوق؟ مثلا الناس في السوق يبيعون بسعر، كان يبيعوا الكيلو التمر مثلا ب200 ريال، يأتي شخص ببضائع كثيرة ويبيعها ب100 ريال فيفسد على إخوانه التجار الآخرين، لأنه سيؤدي إلى أنهم الناس يتركون سلعهم ويشترون من هذا، هل هذا يجوز؟ سعر عليهم يقول لا تبيع إلا كما يبيع لا. فإن كان أراد الإفساد لولي الأمر أنه يسجره، يعني كان يكون هو نفسه عليه بأكثر لكن يريد الإفساد على إخوانه التجار، لا ضرر ولا ضرار يشمله الأدلة العام. مثلا هذا التاجر هو نفسه أخذه بأكثر، ربما عليه ب130 ب150 ولكن يريد إفساد على إخوانه التجار وتعمد ذلك، وما إذا أراد مساعدة المسلمين هذا لا يمنع منه، والله المستعان. قال: الجمهور على عدم جواز التسعير، نعم هذا هو الأصل، لأنها مثل هذا غالبا ما يحصل إلا بأنه يبيع بما كان له فيه فائدة ورضي لنفسه بالفائدة القليلة، هذا هو الغالب، ولكن الصورة التي ذكرناها قد تحصل نادرا ويكون له مقاصد، كان يبيع بسعر منخفض حتى يزهد الناس عن الآخرين وبعد أيام يرفع شيئا فشيئا حتى يجلب الناس إليه، فهذا قصد الإضرار ولولي الأمر أن يمنعه من ذلك ويقول تبيع بسعر السوق، والله المستعان. قال: الجمهور على عدم جواز التسعير في هذه الصورة أيضا، بل يبيع كل إنسان بما تيسر له وبما يرى أن له فيه مصلحة وربحا، والناس يتفاوتون في شراء السلعة وفي الاتيان بها إلى السوق. إذن هذا هو الأصل، عدم جواز التسعير وعدم جواز إلزام البائع بأن يبيع بأقل، بأن يبيع بسعر السوق. قد يكون له فائدة أن يبيع بأقل، وهذا فيه توسعة على الناس وفيه فائدة للناس، وقد يكون أيضا لم يتعب فيها كما تعب الآخرون، توفرت له بدون مشقة وبدون زيادة الثمن. قال: ذهب مالك وأصحابه إلى جواز هذا التسعير حتى لا يفسد على الناس سوقه. واستدل مالك بما رواه في موطئه عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. هذا الإسناد صحيح إلى عمر، وهذا إسناد صحيح، لكن سيأتي في رواية الشافعي أنه رجع عن ذلك. قال: وأخرج الشافعي كما في الكبرى البيهقي عن الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر رضي الله عنه أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة بالسوق وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما فقال له: مدين لكل درهم، أي يبيع المدين بدرهم. فقال له عمر: قد حدثت بعير جاءت من الطائف تحمل زبيبا وهم يغترون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال: إن الذي قلت لك ليس عزمة مني ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع. انتهى. وإسناده منقطع عن أن القاسم لم يدرك عمر الخطاب رضي الله عنه، ولكن الأثر يصح بالطريق التي قبلها، فيها زيادة لكن أصل القصة صحيح استأنس بها، وهذه الزيادات نعم وإن لم تأتي في الطريقة الأولى لكن استأنس بأن القصة أصلا صحيح. قلت: والراجح قول الجمهور لحديث الباب، وأما أثر عمر رضي الله عنه ففي طريق الشافعي أن ذلك ليس على طريق الإلزام، إذن الصحيح أنه لا يجوز أن يسعر، ويمكن أن يضاف هنا الراجح قول الجمهور إلا أن يرى، إلا أن يرى ولي الأمر المصلحة في ذلك لدفع ضرر حاصل، إلا أن يرى ولي الأمر المصلحة في ذلك لدفع ضرر حاصل. طيب، خرجنا من المسألة هذه بأنه أيضا لا يجوز التسعير إلا في أمور ضيقة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. والتسعير مع الاحتكار مسائل متلازمة، لأن التسعير يحتاج إليه عند حال الاحتكار، عند وجود الاحتكار، ولذلك تجد الفقهاء يذكرون المسألتين متقاربة، يذكرون مسألة التسعير ويذكرون مسألة الاحتكار بجوارها، لأن التسعير يحتاج إليه غالبا عند وجود هذا الأمر. فما معنى الاحتكار عندك أخي أنت الذي التفت؟ نعم، ما معنى الاحتكار؟ نعم، ما يخرج ماذا؟ البضاعة يخفيها بالمخازن. طيب، من يوضح أكثر؟ يأخذ سلع السوق مع حاجة الناس. نعم، يأخذ السلع من البلد والسوق والناس محتاجون لها ويجمعها حتى تخف من السوق ويرتفع السعر ثم يبيعها بأسعار مرتفعة، فقد تسبب بعمله ذلك بارتفاع الأسعار. فإذا أتى بسلع من بلد آخر، ذهب إلى البلد، سافر وأتى بسلع وخزنها، هذا ليس من الاحتكار. أو أنتجت أرضة، أنتجت مثلا ماذا 100 قدح من البر فخزنها حتى يأتي الوقت المناسب لبيعها، هل يدخل في الاحتكار؟ لا، هذا جلبها من أرضه. الاحتكار أن يجمع ما في سوق المسلمين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: الحكرة بضم المهملة وسكون الكاف، حبس السلع عن البيع، هذا مقتضى اللغة. قال: والاحتكار الشرعي امساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه، الناس محتاجون ولا يبيع في ذلك الوقت، يجعلهم حتى يحتاجون أكثر وترتفع الأسعار، فالآن تسبب في رفع السعر. قلت: وقد جاءت أحاديث في تحريم الاحتكار، منها حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عند أحمد وغيره أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، يعني تسبب في غلاء الأسعار. وهو حديث صحيح صحيح شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. أخرجه أحمد وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف، ولكن الحديث يصح بشاهديه المتقدمين عن معمر ومعقل رضي الله عنهم. أي أين حديث معمر الذي في الباب ومعقل الذي ذكرناه قبله؟ قال: أخرج ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. وهو حديث منكر، أنكر على الهيثم بن رافع، وفي إسناده أيضا أبو يحيى المكي وهو مجهول. وفي الباب أحاديث أخرى، وأصح أحاديث الباب وحديث معمر وحديث معقل رضي الله عنهما. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والاحتكار المحرم ما اجتمع فيه 3 شروط. أحدهما أن يشتري، هذا الشرط أن يكون جمعها بالشراء، فلو جلب شيئا أي أتى به من بلدان أخرى جلب، فلو جلب شيئا أو أدخل من غلته شيئا، من غلته من أرضه جمع شيئا فادخره، أو أدخل من غلته شيئا فادخره لم يكن محتكرا. روي عن الحسن ومالك وقال الأوزاعي: الجالب ليس بمحتكر، لقوله: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الحديث لم يثبت ولكن معناه صحيح، يعني من حيث الحكم أن الجلب مباح والاحتكار محرم. قال: حديث أخرجه ابن ماجه والحاكم وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي إسناده علي بن سالم بن ثوبان وعلي بن زيد بن جدعان وكلاهما ضعيف. قال: ولأن الجالب لا يضيق على أحد، الجالب الذي أتى بسلع من خارج البلد ما ضيق على أحد، ولا يضر به بل ينفع، فإن الناس إذا علموا عنده طعاما معدا للبيع كان ذلك أطيب لقلوبهم من عدمه، أطيب كان ذلك أطيب لقلوبهم من عدمه، خبر كان. قلت: مقصوده رحمه الله بالشراء أي شراء سلع السوق والبلد. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون عبارة عن جمع أخذها من أسواق المسلمين والناس يحتاجون إليها، فإذا جلب من مكان آخر أو من أرضه وأراد أن يدخره فلا بأس له، يقول: السعر اليوم ما يناسبني، مثل ما يفعل أصحاب يعني الزبيب والبر الشعير يقول أسعار اليوم ليست جيدة، سأدخره حتى يحتاج الناس، وهل يجوز أن يدخره بعد حاجة الناس؟ حصل ضرر على الناس على المسلمين وهو يزيد يدخره، ما يجوز، لا ضرر ولا ضرار، يبيع بالسعر الذي ناسه، ما يزيد يقول سأدخره أكثر حتى ترتفع أكثر، هذا نعم هذا فيه ضرار بالمسلمين، يعني له أن يدخره إلى وقت حاجة الناس، إلى الوقت الذي يحتاج إليه ويبيع بالسعر الذي يتراضون عليه. وأما أن توجد الحاجة ويتضرر الناس وهو مدخر له فهذا محرم عليه. الثاني من ماذا عندك يا أخي؟ الثاني من الأقوال، نعم، عندك من الشروط التي ذكرها ابن قدامة، قال الاحتكار محرم إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط، ما هو الأول؟ إذا فهمي أنه يشتريها من الأسواق والبلد، فلو جلب من بلد آخر أو خرج من غلته وادخره فهذا لا حرمة عليه حتى يضطر الناس إليها، فيضطر فلا يجوز له بعد ذلك تأخيرها. الثاني أن يكون المشتري قوتا، يعني من الأقوات التي يحتاجها الناس، القوت الضروري. فأما الإدام والحلوى والعسل والزيت وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرم. بعض ما ذكره يعني أعلاف البهائم هذا قد يكون فيها ضرر على الناس في بعض الحالات، ولذلك نص الثوري على أنها تعتبر من الاحتكار إذا حصل الضرر على الناس، كان يكون في أوقات يحتاجونها واشتراها، الناس يحتاجون، كان يكون المرعى قليل أو لم يتحصل أمطار وذهب واشترى الأعلاف من السوق وجمعها إلى مخزنه، ترتفع على الناس، ماذا تفسد بهائمهم، تموت، تتضرر، فهذا من الاحتكار أيضا. والزيت بعضهم يقول إن ليس من الأمور الضرورية، في الحقيقة في لا سيما في أيامنا هذا صار من المهمات والضرورات، صار من المهمات. قال أبو عبد الله هذا الذي ذكره ابن قدامة هو مذهب الجمهور أنه يكون ماذا من الأشياء من الأقوات، وقد استدلوا على ذلك بأن سعيد بن المسيب كان يحتكر الزيت، فسئل عن ذلك فقال كان معمر يحتكر، الآن معمر عبد الله هو الذي روى الحديث وكان يحتكر الزيت، والراوي عنه سعيد بن المسيب أيضا احتكر الزيت. قال وراوي الحديث أعلم بمعناه من غيره، وسيأتي أنه موجع على اجتهاد منهم، لأنه إما أن يكون زيت لا يحتاج الناس إليه من الأقوات الضرورية، وهذا هو الذي كان عليه الناس قديما، ليس من الأقوات الضرورية الزيت عندهم، والله المستعان. قال وذهب الشوكاني رحمه الله إلى عموم تحريمه في غير الطعام مما يحصل به ضرر على المسلمين، يعني ليس مقصورا على الطعام، بل لو وجدت سلع أخرى يحتاج إليها المسلمون واحتكرت دخل في التحريم. قال رحمه الله في نهي الأوطار وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرما من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق، وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب وهو غير معمول به عند الجمهور. يعني الرواية التي فيها من احتكر طعاما لا يقيد بها الروايات العامة لا يحتكر إلا خاطئ، لأنه نص على بعض أفراد العام، ولأنه مفهوم لقب ذكر الطعام لا يدل على أنه لا يجوز غير الطعام، على أن غير الطعام يجوز احتكاره. وأيضا مما يحتاج إليه الناس لا سيما في الآونة المحروقات، يعني احتكارها يسبب ضرر عظيم على المسلمين من البترول والديزل ونعم والغاز وما أشبهه والأدوية، فهو يشمل غير الطعام. وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب وغير معمول به عند الجمهور، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الوصول انتهى. ثم نقل الشوكاني عن بعض الشافعية عدم جواز الاحتكار في غير الطعام إذا حصل به إضرار على المسلمين، وهذا قول الإمام مالك كما في المدونة الكبرى، عدم جواز الاحتكار أيضا في غير الطعام مما يحصل به الإضرار، وهو قول مالك كما في المدونة الكبرى الثالثة الجزء الثالث 313، وهو قول مالك كما في المدونة الكبرى الجزء الثالث صفحة 313 الجزء الثالث صفحة 313 وكما في الأوسط لابن المنذر العاشر 159 العاشر 159. قال والراجح أن هذا ليس مخصوصا بالأقوات بل أي شيء يحتكر، نعم، بل أي شيء يحتكر وفي احتكاره مضرة للناس فلا يجوز. أمثلة ذلك البترول ومشتقاته ونحو ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله الثالث من ماذا؟ من الشروط أن يضيق على الناس بشرائه، ولا يحصل ذلك إلا بأمرين، أحدهما يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين والثغور، الحرمين بسبب كثرة الناس بها والثغور بسبب بعدهم عن الأسواق. الثاني أن يكون في حال الضيق، عندنا مشكل الضيق في حال الضيق يعدل التشكيل، بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذو الأموال فيشترونها ويضيقون على الناس، فأما إن اشتراه في حال الاتساع والرخصة على وجه لا يضيق على أحد فليس المحرم، كأن تكون السلع كثيرة في السوق فاشترى له مجموعة من السلع وادخرها، هذا ليس وليس بشرائه تضييق على الناس، ليس في شرائه تضييق على الناس، هذا جائز إلا أن يكون متحيلا قد علم أنه سيحصل ما يضيق على الناس، هذا قد لا يخلو من الإثم، أو علم أنه إذا اشترى سيحصل الضيق تدريجيا أو ما أشبه ذلك. وأما إذا كانت مجرد تجارة اشتراها وبعد أيام يبيعها وليس قاصدا الإضرار بالمسلمين هذا لا بأس، لأنه لم يحصل بشرائه تضييق والأمور والسلع متوفرة، والله المستعان. قال الشوكاني رحمه الله ويدل على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين قوله في حديث معقل من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، يكون هذا هو المقصود بالشراء، مقصود رفع الأسعار. وقوله في حديث أبي هريرة يريد أن يغلي بها على المسلمين انتهى. قال السبكي رحمه الله الذي ينبغي أن يقال في ذلك أنه إن منع غيره من الشراء وحصل به ضيق حرم، وإن كانت الأسعار رخيصة وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى. قال القاضي حسين والروياني وربما يكون هذا حسنة لأنه ينفع به الناس. وقطع المحاملي في المقنع باستحبابه، هذا في نظر ما يصل إلى حد الاستحباب، الله أعلم. تنبيه: ادخار الإنسان القوت لنفسه وعياله لا يدخل في الاحتكار بل هو جائز. ادخار الإنسان القوت لنفسه وعياله لا يدخل في الاحتكار بل هو جائز، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة كما في الصحيحين. ومما ينبه له أنه إذا حصل شدة على المسلمين بحصار أو ما أشبه فلا يذهب الإنسان المستغني الذي عنده الأموال ويأخذ الأقوات الضرورية بكميات كبيرة ويحرم غيره من المسلمين، يأخذ حاجته وله أن يدخر قبل ذلك والناس في سعة وعدم حصار يدخر في بيته ما شاء، وأما بعد حصار وبعد شدة على المسلمين فقد يكون أنت عندك الحاجة التي تكفيك الشهر والشهرين والثلاثة، وربما بعض الناس ما بقي إلا ما يكفيه أسبوعا فتذهب وتأخذه عليه، فأنت تجمع لك قوت سنة قوت نصف سنة وأخوك المسلم ما عنده حتى قوت أسبوع، هذا ما يجوز، هذا من الإضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. وفي مثل هذا الذي حصل عندنا ننصح التجار إذا حصل مثل هذا الأمر، أسأل الله عز وجل أن لا يعيده، أنهم الأقوات الضرورية لا يبيعون إلا لمن يحتاج، الأقوات الضرورية كالبر والأرز والدقيق والحليب حليب الأطفال كذلك الغاز لا يبيعونها إلا لمن احتاج إلى ذلك، وأما أن يفتح الباب لكل من جاء يشتري سيأخذها أصحاب الأموال والفقراء بعدها بعد ذلك يحصل عليهم الشدائد أكثر من إخوانهم. ولك أن ماذا أن تدخر لك في وقت ماذا السعة ما شئت، خذ إلى بيتك ما شئت عند عدم وجود الحصار. يقول أخ يرفع السلع يرفع السعر، ما يصلح أن يرفع السعر بسبب ماذا حاجة الناس، هذا يدخل في الاحتكار، يعني قد يدخل فيه يخشى عليه يعني أن يستغل الوضع، لا يخلو من إثم إذا كان مجرد استغلال، الله أعلم، لأنه أخذه برخص فلا ينبغي الرفع ويخشى عليه من الإثم. يقول أخي إذا كان في وقت الحاجة وشخص رفع السعر هل يصلح أن نحذر من الشراء منه؟ واصل مع الحاجة سيشتري الناس لكن نخشى عليه من الإثم، أنه استغلال إذا كان كل يوم يبيعها بألف وعند الحاجة قال سيبيعها بألف وخمسمائة أو بألف مائتين فنخشى عليه، لا ينصح فقط، لا هذا خلاف الذي يجلبها بمشقة هذا شيء آخر، أجلب شيء بمشقة ورفع سعره هذا شيء آخر، لكن السعر السلعة موجودة ورفعها بسبب حاجة إخوان المسلمين. قال الشوكاني رحمه الله قال ابن رسلان في شرح السنن وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر أهلي قوت سنتهم من تمر وغيره، ولا خلاف في أن ما يدخر الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به. تنبيه: المدة التي يجوز فيها خزن السلع راجعة إلى وقت حاجة الناس إليها، يعني إذا اضطر الناس إليها فلا يجوز لك بعد ذلك أن تدخرها أكثر، بل تبيعها بما تتراضى الناس عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.